بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، وإن وقعت المخال قال ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. طيب، الآن يقول: فإن خولف بأرجح، أي بأرجح من هذه الزيادة في الإسناد، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فزيادة الثقة قلنا تخضع إلى الترجيح كما قد ذكرنا ذلك. فإذا كانت تخضع إلى الترجيح، فقال المؤلف هنا: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. فإن كان هناك ترجيح فالراجح يسمى المحفوظ، والمرجوح يسمى الشاذ. أنا في المحفوظ يقال هذا، ومقابله الشاذ. أنا قد يكون الحديث مثلا فيه زيادة، فهذا يسمى شاذ، أو هذه الزيادة شاذة، والمحفوظ أن الحديث بدون هذه الزيادة. وذكرنا قبل مسألة المنافية، هل يشترط أو لا، وذكرنا الكلام في هذا. فإذا جاءت الزيادة فيها شذوذ فيقال الراجح محفوظ، مثل ما ذكرنا من أمثلة، مثلا زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته، هذه زيادة قلنا مدرجة شاذة، والصحيح المحفوظ بدونها. زيادة مثلا في حديث وائل بن حجر، قال البخاري أن شعبة أخطأ فيه في ثلاثة مواضع. حديث وائل بن حجر أخطأ فيه شعبة في ثلاثة مواضع. أولا غلط في اسم راويه، فالراوي عن علقمة خالد بن عرفطة أو خالد بن علقمة، فسماه شعبة مالك بن عرفطة، غلط أولا في الاسم. والأمر الثاني غلط أيضا في مسألة مد الأصابع، أنا لما في الرفع، فأنا أكثر الرواة الذين رووا الحديث قالوا يمد أصابعه، وجاء في رواية شعبة ينشرها. وهل النشر هو المد؟ فمنهم من قال أن النشر هو المد فلا خلاف، ومنهم من قال النشر ليس هو مد، النشر يكون فيه شيء من العقد. المهم أنه أخطأ فيه كما قال البخاري شعبة في هذا. وهناك أيضا خطأ ثالث لا أذكره. طيب، هناك أيضا زيادات أخرى زادها بعض الأئمة، فقال العلماء منهم من خطأ هؤلاء الأئمة، مثل مثلا زيادة المرأة الحائض في حديث ابن عباس يقطع صلاة الرجل، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر، لكن عند أبي داود وكذا عن ابن عباس رواه شعبة وهشام وسعيد وغيره من أصحاب قتادة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن ابن عباس، فقال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، فزاد شعبة المرأة الحائض، مرأة الحائض ولم يزدها غيره. فبعض العلم يقول أنه أخطأ شعبة في هذا، وأيضا في رفع الحديث، وإنما هو موقوف على ابن عباس. وأحيانا تجد أهل العلم لا يتكلمون في بعض الزيادات التي يزيدها بعض الأئمة لحفظهم، فلا يرجحون بين هذا وهذا. مثلا على سبيل المثال حديث البراء بن عازب في الصحيحين رواه عنه عدي بن ثابت، ورواه عن عدي بن ثابت ثلاثة، مسعر ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة. فيحيى بن سعيد الأنصاري ومسعر قالوا عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في صلاة العشاء، وشعبة زاد فقال قرأ صلاة والتين والزيتون، أقصد والتين والزيتون، قرأها في صلاة العشاء في سفر، فزاد شعبة في سفر. هذه زيادة لم ينكرها أحد من أهل العلم، وكأنهم صححوا الوجهين، لم يتكلموا على الوجهين، لكن تصحيح الوجهين سيكون فيه تناقض، لكن أحيانا لعدم الترجيح يسكتون عنها، لكن إذا ظهر الترجيح رجحوا. مثلا في حديث زيد بن ثابت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف في المغرب، فذكر بعضهم أنها في العشاء، وهذا زيادة شاذة غير صحيحة. المحفوظ إيش؟ أنها في المغرب. كذلك أيضا نفس حديث البراء بعضهم ذكره أنه في المغرب، وجاء في رواية الطبراني أيضا أنه قرأ والتين والزيتون في كلا الركعتين، وأيضا هذه زيادة في كلا الركعتين زيادة شاذة. والمحفوظ أنه لم يذكر أي ركعة قرأها أو في كليهما، فهذه كلها يبين أن هناك ما كان راجحا يسمى المحفوظ، وما كان مرجوحا يسمى شاذ، وما لم يتبين يقبل العلماء كليهما. أحيانا يكون مثلا الحديث مرفوع موقوف، والأصل أن المرفوع لا يناقض ولا ينافي الموقوف، وكذلك العكس، لأنه قد يكون الحديث مرفوعا وموقوفا، معناه قد يكون الصحابي نفسه أحيانا يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكره بدون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أحيانا بعض الأحاديث يقول بعض التابعين مثلا وإن شئت قلت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث الاشتمال حديث عمر أو حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يصلي وليس معه إلا ثوبا واحدا فقال إن كان واسعا فليشتمل به وإن كان ضيقا فليتزر به. فبعض الرواة رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم رواه عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم رواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وجاء في رواية نافع وهي التي رواها عنه مالك وغيره أنه كان يقول نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر قال ولو شئت لقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كان ابن عمر أحيانا يرفع الحديث وأحيانا لا يرفعه، أحيانا يذكر عمر وأحيانا لا يذكره، وهذا أمر ليس فيه تناقض، وهذا بسبب أن ابن عمر أحيانا يحكيه هكذا ويحكيه هكذا، وكله إن شاء الله جائز. فلهذا فمسألة المرفوع والموقوف ليس بينهما تنافي، وهل يعل المرفوع بالموقوف؟ فهذه طريقة عند العلماء إذا كان المخرج واحد كما ذكرنا قبل، إذا كان المخرج واحد والحديث واحد فبعضهم يعل المرفوع بالموقوف فيقول الصحيح فيه الوقف، وهذا كثير في الأحاديث، كثير في الأحاديث تجد الصحيح فيه الوقف. مثلا حديث عبد الله بن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان، هذا الحديث رواه عن زيد، معنى عن زيد بن أسلم، رواه أبناءه عبد الرحمن وعبد الله وأسامة، عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال وحلت لنا ميتتان، فهؤلاء أبناء زيد بن أسلم رفعوه. ورواه سليمان بن بلال ولم يرفعه، وإنما قال عن ابن عمر أحل لنا ميتتان، ورجح العلماء رواية سليمان بن بلال قالوا هي المحفوظة، ورواية أبناء زيد ليست محفوظة، الصحيح أنها شاذة. فالمرفوع الموقوف هنا صحيح لكنه في حكم مرفوع لأنه قال حلت لنا ميتتان، فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب. ثم قال مع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. الآن مسألة الشاذ والمنكر، الشاذ كما قلنا عرفه الحافظ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، لكن هل هنا المراد به كل ثقة أو أن المراد بالثقة هنا دون الإمام الحافظ؟ فظاهر صنيع الأئمة أنهم لا يفرقون بين الإمام الحافظ وبين، فإذا ثبتت أن زيادته غير صحيحة قالوا أنها شاذة، مثل ما ذكرنا في الزيادات التي كان يزيدها شعبة، شعبة من الأئمة المتقنين. أيضا بعض الزيادات مثلا التي يزيدها مالك فيعلها العلماء بالشذوذ، مثلا أحيانا في المتن وأحيانا في الإسناد. مثلا في المتن كان يسمي عمر بن عثمان يسميه عمرو بن عثمان فيخطأ في اسمه. أيضا كذلك من الأشياء التي أخذت على مالك في روايته حديث أنس عن الزهري عن أنس، في قول أنس كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب الذاهب إلى قباء إلى العوالي ويرجع والشمس حية، ومعنى الشمس حية معنى لم تصفر بعد، معنى لازالت بيضاء. فهذا الحديث غلط فيه مالك فقال كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء ويرجع ولا زالت الشمس حية. فالآن إيش الخلاف؟ مسألة معنى المنطقة. فأكثر الذين روى عن الزهري قالوا العوالي، وقال مالك قباء، قال مالك قباء. وهناك فرق لأن العوالي بعيدة أبعد من قباء. طيب أيضا مسألة الدباغ، عن الدباغ في حديث ابن عباس، أنا في حديثين، حديث عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس، وفي حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، أنا في حديث الزهري. فسفيان بن عيينة ذكر الدباغ في الحديثين ووافقه معمر، وأما مالك وأيضا يونس وشعيب وجماعة من أصحاب الزهري لم يذكروا الدباغ. أنا إيش معنى الدباغ؟ معنى مثل حديث ابن عباس، أنا الذي جاء من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال مر بشاة لميمونة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بإهابها فدبغتموه، هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ فقالوا إنما هي ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم من الميتة أكلها. فهنا زيادة فدبغتموه زادها سفيان بن عيينة ومعمر، وأما مالك وغيره لم يذكروها. والصحيح أن هذه الزيادة في حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس الصحيح أنها غير موجودة، رجح الأئمة هنا عدم وجود الدباغ هنا. لكن في حديث في حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومالك لم يذكر الدباغ، لم يذكر الدباغ، لكن رجح العلماء هنا رواية مالك، رواية تقصد سفيان بن عيينة في ذكر الدباغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. فلهذا كما قلنا القصد من هذا أن العلماء ينظرون الترجيح، وكذلك إذا لم يستطيعوا الترجيح قبلوا الأمرين معا، قبلوا الأمرين معا. فلهذا تجد أن مسألة الدباغ هنا أنكرها بعض العلماء كأحمد، لكن فيها حديث كثيرة تدل عليها، ولهذا جمهور أهل العلم وأهل الحديث قبلوا زيادات سفيان بن عيينة على أنه إذا دبغ الجلد طهر، جلد الميتة إذا دبغ يكون طاهرا، وهذا قول جمهور خلافا للإمام أحمد في المشهور من قوله. والإمام أحمد استدل بحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. المهم هذه الآن معنا الآن نريد أن نصل إلى أن العلماء في مسألة الترجيح على ثلاثة أنواع، فإما أن يرجحوا فيكون الشيء المحفوظ، معنى هذه الزيادة يرجحوا عدم وجود هذه الزيادة فيكون المحفوظ عدمها والشاذ وجودها، أو يرجحون وجود هذه الزيادة وصحتها فيكون الشاذ عدم وجودها، أو يكون المحفوظ وجودها بدون الشاذ، لأن ذاك الحديث إذا لم يذكرها لا يقال فيه شاذ، فهو موجود، إلا إذا كانت هذه الزيادة تعارض ما قبلها، معناه يكون فيها حكم جديد غير الذي موجود في الذي قبله. والأمر الثالث إذا لم يستطيع الترجيح غالبا يعمل بالأمرين، إذا لم يستطيع الترجيح معناه يصحح الأمرين، فلان كما قلنا في الموقوف والمرفوع يقولون صح الأمران، مثل مثلا حديث أبي بكر الصديق لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف العام في معنى عام قبل عام، فقال سلوا الله العافية فإنه لم يؤتى أحد شيء أحب إلى الله عز وجل بعد اليقين من العافية. فهذا الحديث رواه إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق، واختلفوا فيه على قيس، فكل الذين رووه عن قيس رووه موقوفا على أبي بكر أنه تكلم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ورواه إسماعيل بن علية عن قيس عن أبي بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا أيضا عن إسماعيل، فقال الإمام الدارقطني الظاهر أن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا، وإنما كان قيس أحيانا يرفعه أحيانا يوقفه، وإنما كان قيس أحيانا يرفعه أحيانا يوقفه، فصحح العلماء هنا الحديث مرفوعا وموقوفا، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن أبي بكر، فالأمر سهل. فلهذا تجد إذا ما استطاعوا الترجيح فإنهم يبينون أنه كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.